أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين، سيما على بقية الله وحجته في الأراضين المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدم الفداء. قلنا في الدرس السابق نريد أن نتحدث عن أحسن القصص من منطلقين. المنطلق الأول أن نبين هذه القصة ونركز على أهم الجوانب الهدائية المتواجدة في هذه القصة المباركة، لأن القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى للهداية كما يقول هدى للناس. فإذا عندما نذكر القصة لابد أن نركز على الجانب الهدائي، هو كتاب هداية القرآن الكريم، والجانب الهدائي في القرآن الكريم هو أهم جانب يجب التركيز عليه. والبعد الثاني، سوف نتحدث عن مسيرة البشرية كما قلنا. هذه السورة بما أنها أحسن السور وأحسن القصص، فهذه السورة المباركة من ناحية انطباق على سير البشرية من بداية خلق آدم إلى دولة الإمام الحجة سلام الله عليه. هذه السورة تنطبق على مجمل الحوادث التي وقعت وستقع في المستقبل، وهذه معجزة عظيمة في هذه السورة المباركة. لذلك سوف نركز على الجانبين، الجانب الأول مهم والثاني أيضا مهم، وكل يكمل الآخر. في هذا الدرس سوف نشير إلى قضية الرؤية، لأن هذه المعجزة الموجودة أو العامل الذي هدى الناس إلى الحق هو الرؤية. لو تركزون في هذه السورة المباركة ترون بأن الرؤية لها دور مهم في البداية، في الوسط، في النهاية. يعني بدأت القصة برؤية وانتهت برؤية. بدأت برؤية يوسف حيث قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وفي الوسط أيضا هناك رؤية في السجن، هذه الرؤيا كانت لها دور أيضا في خروج يوسف من السجن. يعني لو تركز على هذه الرؤيا، خصوصا رؤيا ذلك الرجل الذي قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا فتأكل الطير. طبعا هذه الرؤيا لا، الرؤيا الثانية قصدي، قال إني أراني أعصر خمرا، فهذا أطلق سراحه وهو الذي جاء بالأخير إلى يوسف وناداه يوسف أيها الصديق. والرؤية الأخيرة هي رؤية الملك، ولذلك الجدير أن نتحدث ولو بصورة موجزة عن الرؤية. وهذا البحث بالتفصيل سوف أضعه إن شاء الله في النت، وأنتم تقرؤون البحث بالكامل، مجرد إشارات سأشير إلى هذه المسألة. طبعا القرآن الكريم قد ذكر رؤى كثيرة، رؤى ذكر رؤى، لأن الرؤيا شيء والحلم شيء آخر، وهذا سنبينه في المستقبل إن شاء الله في قوله أضغاث أحلام. الرؤيا الأولى رؤيا إبراهيم الخليل، وهذه رؤيا مهمة كانت طبعا، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني رأى أنه يذبحه، مو أنه ذبحه بالفعل، لا، رأى أنه بصدد ذبحه. هذه الرؤيا الأولى. الرؤية الثانية التي أيضا وردت في القرآن الكريم وعبر عنها بالوحي: إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذا الوحي قد ذكر المفسرون بأن المقصود منه هو الرؤيا. والرؤيا الثالثة رؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المعروفة: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. شرحنا هذا الموضوع في بعض محاضراتنا. وأيضا رؤيا رسول الله بالنسبة إلى أبي سفيان وجيش أبي سفيان: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم. ورؤيا أخرى: هذه الرؤيا مهمة جدا وقد تحققت في الخارج: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. حتى المواصفات ذكرت في هذه الرؤيا. فإذا لا أحد يستطيع أن ينكر حقيقة الرؤيا. أصلا الرؤيا فيها رؤية وفيها نظر إلى المستقبل، الرؤيا هكذا. وفي سورة يوسف خصوصا هناك التركيز على الرؤيا. طبعا الرؤى الموجودة في سورة يوسف لها خصوصياتها كما سنبين. أما في الأحاديث إلى ما شاء الله قد وردت أحاديث كثيرة عن الرؤيا، وبالتفصيل قد ذكرت أحاديث، وإن شاء الله سترون هذه الأحاديث مكتوبة. وأما الأئمة عليهم السلام فقد رأوا في المنام رؤى كثيرة، منها رؤية سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام المعروفة، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحدث معه، والقضية واضحة للكل إلى أن يقول: وإن لك في الجنة درجات لا تنالها إلا بالشهادة. فانتبه الحسين عليه السلام من نومه باكيا واعتمد على هذه الرؤيا. هذه الرؤيا من البواعث التي جعلت الإمام سلام الله عليه يذهب إلى كربلاء. كما أنه سلام الله عليه في ليلة عاشوراء أيضا رأى، قال: رأيت كأن كلابا قد شدت علي لتنهشني، وفيها كلب أبقع رأيته أشدها علي. هذه أيضا رؤيا معروفة، وقد أشار إليها: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواميس وكربلاء. رؤيا أم سلمة، هذه الرؤيا أيضا لها أهمية كبيرة، وهذه الرؤيا كانت لها تأثير في حركة جابر بن عبد الله الأنصاري. وأيضا ما رآه الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا موسى أنت محبوس مظلوم. كرر هذه العبارة 3 مرات. ورؤيا رجل من أهل خراسان، نعم أيضا هذه الرؤيا معروفة، أنه يا ابن رسول الله، رآه رجل من أهل خراسان فقال الإمام رضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام كأنه يقول لي: كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي، إلى آخره. فإذا الرؤى موجودة في رواياتنا وفي الآيات القرآنية، وهناك قصص كثيرة في هذا المجال. طبعا من هو يتمكن من تفسير الرؤيا؟ هذا أيضا بحث. هناك صفات خاصة لو يتصف بها الإنسان يصل إلى هذا المقام. وأهم شيء الجانب الذي ورد في قضية يوسف وفي قضية ابن سيرين وغيره، يعني جانب الأفة في المواقع الخاصة، وهذا الجانب له دور مهم جدا في رقي الإنسان، كما ينقل عن المرحوم رجب علي خياط أيضا في هذا المجال. هذا جانب مهم جدا، يعني إذا واحد يجاهد نفسه في هذا المجال يلتقي إلى مراتب عالية جدا. طبعا حول حقيقة الرؤية ما هي، هناك أبحاث كثيرة، وليست كما قلت كل رؤية هي بالفعل هي رؤية تسمى رؤية، لا، ربما يرى الإنسان في منامه شيء، ولكن هذا باعثه أمور دنيوية. سمعت كلمة من آية الله العلامة حسن زاد آملي حفظه الله، يقول بأنه عندنا صادرات وواردات، صادرات وواردات، يقول بأن الواردات في اليقظة والصادرات في المنام. يعني في اليقظة ماذا يفعل الإنسان؟ يرى في المنام، وهذا طبعا صفة جيدة أن الإنسان يصل إلى هذا المستوى، بحيث أن كل ما يفعله في اليقظة، نعوذ بالله من الشرور والذنوب، يراه في المنام، يرى كأن حية هجمت عليه وما شابه ذلك، ويطلب الإنسان من الله سبحانه وتعالى أن ينبهه في منامه لكي يتوجه، وبالفعل هذا ما يحدث كثير. وكلكم قطعا رأيتم الرؤى المختلفة، نعم، وعلمتم بأن بعضها كانت حقيقة صحيحة، وأنا ذكرت أيضا من جملة الرؤى التي رأيتها، رأيت بأن آية الله العظمى السيد سبزباري رضوان الله تعالى عليه جاء إلى بوشهر وأراد مني أن نام في الحوزة العلمية في المسجد الموجود هناك، وأراد مني أن في الواقع أمسح على كتفه ليهدأ، كأنه كان ألم موجود هناك، فإذا به قد مات. بالفعل هذا ما حدث لي، وأنا كتبت هذا الموضوع ومات، وفي تلك الليلة سبحان الله فإذا بالأخبار تقول بأنه السيد سبزواري قد مات، يعني في نفس الليلة التي رأيتها. يحدث للناس كثير، وهذا أمر واضح جدا. فإذا بعض الرؤى لها ارتباط بالواقع، وبعضها لا، تنشأ من الأكل والشرب الكثير والفكر وما شابه ذلك. ولذلك فتحت هنا نقطة باب تأثير الظروف المحاطة بالإنسان على الخيال، وبينت أنه بعض الأحيان الأمراض، بعض الأحيان الحب والبغض، نعم، الأفكار قبل المنام لها تأثير في الواقع على منام الإنسان. ولكن مع ذلك هناك رؤية حقة، هذه الرؤية الحقة لها ارتباط بعالم البرزخ، عالم البرزخ أو عالم المثال كما يقولون. وأيضا هنا شرحت عن عالم الطبيعة وعالم المثال وعالم العقل، أنه خارج عن البحث، لا أريد أن أفصل، ولكن هو مكتوب وسوف أضعه في الدرس إن شاء الله، وأن كيف أن النفس الإنسانية مرتبطة بعالم العقل، بعالم المثال، وأيضا بعالم الطبيعة، ومجرد ما ينام الإنسان ينقطع على عالم الطبيعة، فإذا انقطعت كأنه توفيت، يتوفاكم بالليل والنهار، بس التوفي كامل الإنسان عندما يموت، أما في المنام التوفي ليس بكامل. على أي حال، الروح يذهب إلى العوالم المختلفة أو إلى السماوات، بعض الأرواح أو النفوس في السماء الأولى، وبعضها في السماء الثانية، وبعضها في السماء الثالثة، وهكذا، وعلى حسب ارتفاع الإنسان تكون الرؤية أصفى. كمان الإنسان عندما يموت أيضا كذلك روحه ينتقل إلى السماوات، فكلما ارتفع إلى الأعلى كان أصفى، وكان ارتباطه بأولياء الله أكثر. هذا بالنسبة إلى هذا الجانب بالنسبة للسورة المباركة. فإذا هذا بعد بالأبعاد ولكن كما قلت أهم شيء نريد أن نرى بأن هذه القضية ما علاقتها بسير البشرية. تتذكرون قلت كأن سورة يوسف تشبه الجي بي اس المعروف الآن، إنه الإنسان عندما ينظر إلى السورة يرى بأن بالفعل كل مقطع من هذه السورة بدقة وبدقة واقعا، وكلما ندقق أكثر نرى الحقائق أكثر. وأنا أطلب من الأخوة والأخوات إذا يصلون إلى نقطة لم أذكرها أنا هم أيضا يذكرونها في التطبيق. فأنا أبدأ الآن في هذا الجانب، يعني كيف تنطبق هذه السورة التي هي أحسن الصور وفيها تفصيل لكل شيء. قلنا تفصيل لكل شيء، كل شيء يعني كل شيء له علاقة بهداية الإنسان، من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد والرجعة والإيمان بالملائكة وما شابه ذلك. وهذا الأمر الذي دعاني أن أبدأ وتحدث عن هذه السورة المباركة. زين، الآن نذكر نقاط هنا لكي نرى كيف هذه السورة تسيرنا إلى الغيب، حتى إلى الغيب. ركزوا على هذه النقطة، يعني بعدين بنشوف إن شاء الله نصل إلى مقطع بأن يوسف هنا في السجن، الآن يريد يوسف أن يخرج من السجن. السبب ما هو؟ ليش ما خرج من السجن؟ ليش ما خرج الحجة من الغيبة؟ نفس الشيء، المشكلة ما هي؟ المشكلة في الناس لا في نفسه. نفس الشيء، المشكلة في الناس، نريد إنسان أو أناس يأتون إليه ويقولون يوسف، يعني يوسف الزهراء، أيها الصديق. وبعد ما يخرج طبعا ماذا سيفعل؟ الغيب، من هنا يبدأ الغيب، يعني نستطيع أن نكشف الغيب نحن من خلال هذه السورة المباركة. ماذا سيفعل يوسف بعد ذلك؟ يبين، هذه السورة تبين ماذا سيفعل في المستقبل وماذا سيحدث. فإذا السورة مهمة جدا لنا نحن، يعني إذا أردنا أن نقرر ماذا نفعل وكيف نتعامل مع الإمام الحجة أرواحنا فداء، كيف نخرجه من الغي، من هذه الحالة، حالة الغيبة، ونظهره ونستفيد منه ونراه ونجعله ملكا، لابد أن نركز على هذه السورة المباركة. في هذا المجال أنا أبدأ من البداية، جنة آدم. لو نظرنا إلى جنة آدم على نبينا وآله وعليه السلام، هذه الجنة التي كان آدم فيها كانت لها مواصفات، مواصفات جنة آدم تختلف عن مواصفات الدنيا. مواصفات الدنيا، لأن الدنيا في الواقع كما سأل البعض، الدنيا هي العلاقة، الارتباط بين الإنسان والأشياء، فكلما الاحتياج زاد، زاد التعلق بالمادة، زادت حب الدنيا في قلب الإنسان لأنه يحتاج. فإذا يحتاج لابد أن يطلب، فإذا طلب يتذلل، يخضع للذليل ويفعل ما يفعل، حتى شنو؟ حتى يتمكن من أن يحقق ما يريده، وبالنتيجة ربما يكذب، ربما يغوي الآخرين، يتوسل بالنميمة وبأمور أخرى حتى يحقق أغراضه، هاي في الدنيا. وأما الإنسان لو لم يكن في الدنيا وليس له ارتباط بالدنيا فكل هذه الأمور تنتفي. ففي الواقع يوسف كان لا يعيش في الدنيا، خلينا نعرف هذه النقطة، كان يعيش في الجنة. شلون؟ لأنه كان يعيش في أجواء معنوية كاملة. تصور نبي من الأنبياء وهو يعقوب، هو الذي كان رئيسا وكان ملكا إن صح التعبير، ملك واقعي طبعا، مو الملك الذي في بالنا نحن، الملك الواقعي كان يتحكم في هذه المجموعة في العائلة. تصور هذه عائلة يحكمها نبي وليس هناك من يزاحمهم ولو كانوا في قرية صغيرة في سيناء أو في كنعان كما يقولون. الأجواء كانت أجواء جميلة جدا لا شك في ذلك، يعني هذا شيء واضح، الأجواء كانت جميلة والأجواء كانت معنوية مثل ما كان آدم يعيش في جوار الله، لم يكن هناك أمر يبعده عن الله سبحانه وتعالى. بدأت القضية بماذا؟ بالرؤيا التي رآها يوسف، والرؤيا كانت جميلة بس المفروض أن لا يقصص الرؤيا، لا تقصص رؤياك على إخوتك كما في قصة آدم. كانت الأجواء جميلة، كان يأكل من الأكل المعنوي، كلا منها حيث شئتما رغدا، كان ينتقل بطي الأرض. لا ندري كيف كان يعيش يعقوب، ولكن كما قلت لا شك بأن النبي إذا كان يحكم في منطقة وليس له من يزاحمه، الأجواء كانت أجواء معنوية. لن ترى عالم العلماء في منطقته وليس هو حاكم هناك، مجرد وجوده هناك ماذا يفعل؟ الآن روح إلى بعض المدن مثل مدينة فومن المتعلقة بآية الله العظمى الشيخ بهجت، عندما تذهب هناك ترى بأن الأجواء معنوية غريبة، تأثير الرجل في الناس إلى يومك هذا التأثير موجود. فكيف بنبي كان يعيش في تلك الأجواء؟ كانت الأجواء معنوية، حتى ربما كانوا يحتاجون إلى الأكل الكثير، إلى الحنطة وإلى الشعير وإلى ما شبه ذلك بهذا المستوى. وطبعا هنا أسئلة سوف نجيب عليها بعد ذلك، أنه ماذا حدث بعد ذلك؟ اللي حدث هو الهبوط، يعني كما أن آدم هبط تحقق هبوط في أولاد يعقوب ومنهم يوسف. هذه النقطة ركزوا عليها، ترى بأنه يقول لا تقصص رؤياك على إخوتك. في قصة آدم يقول لا تقرب هذه الشجرة، تشلون؟ هناك النبي يتحدث، هنا الله يتحدث، ليس هناك فرق بين قول يعقوب وبين قول الله، لا تفعل هذا الشيء، حكمه حكم الله. فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك، ليش؟ فيكيد لك كيدا. ليش السر؟ شوف يرجع لإبليس، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فإذا الشيطان الذي هو إبليس هنا في القضية، الشيطان إشارة إلى إبليس، هو الذي تدخل في الأمر. في قصة آدم هو الذي دخل، وفي قصة يوسف أيضا هو الذي دخل في البين وورط هؤلاء وجعلهم يتعاملون مع أخيهم هكذا. ترى بأنه في قصة آدم على نبينا وآله وعليه السلام يقول لا تقصص، هنا يقول لا تقصص رؤياك، هناك يقول لا تقرب هذه الشجرة. التأثير نفس التأثير، يعني عندما اقترب الشجرة آدم خرج عن تلك الأجواء وذهب في أجواء أخرى، طبعا أدى تكليفه. أنا سنتحدث هل الذي حصل كان زين أو مو زين، الخير فيما وقع، طبعا الخير فيما وقع، يعني لولا وجود يوسف في مصر ربما لم ترى في مصر الآن مسلما واحدا، قال له دور كما سنبين. بس الحركة في البداية المفروض ما تتحقق، المفروض أن آدم يبقى في الجنة. لو كان آدم يبقى في الجنة وهي كانت على الأرض كما يقول أني جعله في الأرض خليفة في الأرض، كان ماذا سيحدث؟ كان يتعالي، كان ينمو، يتعالى آدم يصل للرشد، كان هو مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كان يصل إلى أعلى مستوى من الإنسانية، المفروض أن يكون هناك. ولكن الآن عندما هبط أيضا يمكنه أن يصل، ووصوله بهذه الطريقة أفضل طبعا، أفضل. وبعض الأحيان الإنسان يتورى في مشكلة يقول الحمد لله اللي أبداني الله بهذه المشكلة، لو لم تكن هذه المشكلة ما كنت أفكر في الوصول إلى هذا المستوى. شوف، ما كنت أفكر. فالمشكلة في الإنسان نفسه، الله سبحانه وتعالى جعل آدم في هذه الدنيا لكي ينمو، يرتقي، يصل إلى الأعلى ويلتذ بما يصل إليه. شوف، العامل العادي عندما يتعب ويحصل على مبلغ بسيط يرتاح نفسيا، ونفس المبلغ إذا تعطي واحد ما اشتغل تشوف يصرف في يوم يومين وما يرتاح، ما عنده أي إحساس بالنسبة إلى هذا المبلغ. هذا نقبل هذا الشيء، ولكن المفروض أن لا يتحقق هذا الشيء. ما دام تحقق الخير فيما وقع لا في وقوعه، الخير فيما وقع بأن يوسف دخل في البئر، ولكن هذا العمل كان سيء، سيء من قبل إبليس طبعا، يعاقب على ذلك، هو اللي خدع. ومن قبل يوسف المفروض أن لا يقص الرؤيا على إخوته. فإذا نفس قضية آدم هنا، بعد لا تسألني تجيب الجزئيات إن هني كم واحد كانوا هناك شخص واحد، هذا أشياء بعد ما أقدر لازم ما تناقشون فيها. أهم شيء الفكرة، يعني الحركة نفسها، خرج من كنعان الذي كانت أجواءه أجواء راقية جدا، وتورط في بئر الدنيا. هنا بئر الدنيا، وإن شاء الله سنتحدث أن الدنيا هي بالضبط بئر، نبين بالتفصيل عن هذا الموضوع. اسمحوا لي الآن أكمل البحث. فإذا هنا ندخل في نقطة أخرى، آيات للسائلين، ولهذا قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات، الآيات مو علامات، آيات، آيات تدل على أمور مستقبلية وفي حال حركة. آيات يعني مو على مجرد علامة، لا، وقايع. فكل من يريد أن يسأل يريد أن يستفيد ويريد أن يعرف ماذا سيحدث في المستقبل فليراجع هذه القصة، لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين. هنا أبين النقطة الأخرى، النقطة الرابعة. انظروا كما قلت حتى في الجزئيات، المشكلة ما هي؟ المشكلة كانت الحسد، صحيح ولا؟ نفس الشيء المشكلة في قضية إبليس، الحسد. والحسد طبعا هو من إبليس، من إبليس الحسد، من خلاله انتقل الحسد إلى إخوة يوسف. هناك أيضا حسد إبليس، نفس الشيء، يعني نفس القضية، نفس المشكلة كما في الروايات. أول مشكلة هذه الصفة السيئة التي كانت في الواقع إبليس وانتقلت إلى بني آدم مع الأسف الشديد، هي المشكلة. لو تراجع هنا على الآيات، وسنبين إن شاء الله بعض النقاط حول هذه الآيات القرآنية، قال ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. شوفوا هنا من بدأت المسألة، هنا وسوء الظن أيضا، إساءة الظن، وفي نفس الوقت الحسد، ونحن عصبة، الأنانية، الأنانية، أنا خير منه. طبعا طلاب تعرفون قصدي شنو؟ عندما انتقل الى ادم جاي اطبق الموضوع في نفس اللحظه، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته شنو؟ من طين. هنا ونحن عصبه، احنا عصبه، احنا عصابه، احنا مجموعه قويه. يوسف منه شخص واحد، شوف شو المعيار. هنا ياتي دور القياس، القياس الباطل الاول من قاس ابليس، خلقته من نار وخلقتني شنو؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. بالضبط نفس الشيء هنا موجود، القياس الباطل عصبة، يعني احنا اقوياء عصابة، بما اننا اقوياء فنحن افضل من يوسف. القوة، المعيار القوة، مع الاسف هذا المعيار موجود في زمننا، ما دام هذا اقوى نعم فاذا المعايير الاخرى لا قيمة لها. هذه دروس مهمة ترى لنا، القوة والضعف وكثرة المال وحتى كثرة العلم ليست لها دور. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هم ما لاحظوا هذا الشيء، ما لاحظوا هذه النقطة وتورطوا. وكل إنسان إذا لم يلاحظ هذا الشيء يتورط. في آخر السورة يقول إن في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى إلى آخره. فهذه القصة فيها أسرار عظيمة جدا. فإذا إن أبانا لفي ضلال مبين، حتى خطأوا الأب، هم هناك خطأوا الله سبحانه وتعالى، إبليس خطأ الله، ليش خلقته؟ ليش خلقته هذه؟ إحنا أفضل منه وما نسجد له إحنا. شوف شلون؟ أنا ما أسجد له، هنا أيضا إحنا ما نخضع له. طبعا ندخل هنا في ساحة أخرى، كيف إبليس دخل في الساحة، كيف قلل من حجم الذنب. أول شيء قال اقتلوا، ثم قال اطرحوه أرضا، اقتلوا يوسف، ثم قال لا تقتلوا وألقوه في غيابة الجب، اقتلوا اطرحوه لا تقتلوا. شنو الكلام؟ هي حيلة من حيل إبليس، إن شاء الله سنبينها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.